بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا تذكير للإخوة الدعاة ببعض المهمات، فأقول وبالله التوفيق: بداية، لنعلم جميعا أن الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال على الإطلاق. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا استفهام بمعنى النفي، وهو من أبلغ أساليب النفي، وذلك نظير قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الآية. فمعنى ومن أحسن قولا أي لا أحد أحسن قولا منه. ومقام الدعوة إلى الله تعالى من أشرف المقامات، هو مقام الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. والأدلة من القرآن كثيرة في فضل الدعوة إلى الله عز وجل وبيان منزلتها، وكذلك في السنة النبوية، ولو لم يكن منها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وبناء على ما سبق من التذكير، فأول مهم يذكر به الدعاة هو شكر ربنا سبحانه وتعالى على هدايته لهم للقيام بهذه المهمة العظيمة، عملا بقول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن المهمات للدعاء استحضار الإخلاص لله تعالى، عملا بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن المهمات متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، عملا بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم بهذا اللفظ، ورواه البخاري معلقا عن عائشة رضي الله عنها، وهو متفق عليه بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعليه ملازمة هديه عليه الصلاة والسلام فيما يأتي وما يذر من دعوته، وليحذر من محاولة إرضاء الناس على حساب السنة، فتعليم الناس السنة وملازمتها هو عين النصح والأمانة، والإخلال بذلك من الغش والخيانة. ومن المهمات للدعاة ملازمة الرفق واللين في دعوتهم للناس، وهذا أساس عظيم في الدعوة إلى الله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم بهذا اللفظ عن عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وقبل ذلك يقول الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن الرفق بالناس عدم المشقة عليهم بالتطويل في الصلاة في شهر رمضان، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالبعض من الدعاة وفقه الله يأتي إلى عامة الناس ويريد أن يعاملهم كما يعامل طلاب العلم في المراكز، وهذا خطأ وعدم بصيرة، فالتخفيف على الناس أمر مطلوب من غير إخلال. فالبعض يفهم أن التخفيف أن يقرأ آيتين أو ثلاث، فلا إفراط ولا تفريط،
فإذا كانت قراءته سريعة مرتلة ممكن يقرأ صفحة ونحوها، وإن كان بين طلاب علم أطال بحسب المقام، وإن كانت تلاوته بطيئة يغض من الصفحة قليلا ونحوها أو نصف صفحة. فالداعية البصير هو من يراعي الناس فيما لا مخالفة فيه للسنة. ومن الرفق عدم التطويل في الدروس أيضا التي يلقيها على العامة، فالبعض يتصور نفسه وكأنه في مركز علم وبين يديه جماعة من المتفرغين للعلم، وما علم أن الذين بين يديه في تلك القرية هم أناس تربطهم أعمالهم ومشاغلهم، فهم يريدون أن يستفيدوا ولا يتحملون التطويل، فلا بد من مراعاة هذا الجانب. ومن المهمات للدعاة حسن اختيار ما يلقيه على الناس من الخطب والمحاضرات والكلمات والدروس، ومخاطبة الناس بما يعقلون، وتجنيبهم ما لا تستوعبه عقولهم من الأمور التي لا يدركها إلا الخاصة من الناس. ومن المهمات للدعاة المحافظة على المروءة بترك الخلطة التي فيها ضياع للأوقات، وترك المزاح الذي تسقط فيه مكانة ذلك الداعية، هذا أمر مهم. فالبعض يخلط في هذا الباب ويلتبس عليه أمر التواضع بأمر المحافظة على المروءة، فالتواضع شيء محمود وهو من أبرز علامات نجاح الداعية، والإسراف في الخلطة والمزاح الذي يذهب مكانة الداعية شيء آخر وهو مذموم. ومن المهمات للدعاة الحرص على الأوقات وعدم تضييعها فيما لا يعود عليه بنفع، وعليه أن يشغل وقته ووقت من يجالسه بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يضع فيهم بصمة خير يعز عليهم نسيانها وإن فارقهم. ومن المهمات للدعاة عدم الخوض في المسائل الخلافية والأمور الشائكة التي لا يفقهها عامة الناس، وتجنب التصادم في دعوته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن المهمات عدم الحضور في مجالس القاط في رمضان وغيره لقصد الدعوة، وليصن الدعوة عن تلك المجالس التي إن سلمنا حصول شيء من النفع فيها فلا يبرر ما يحصل من الإقرار على الضياع والمنكرات فيها، والله المستعان. ولنا عبرة بغيرنا ممن تساهل في هذا الباب، فما هي الفوائد والعوائد العلمية والعملية من وراء ذلك؟ شيء لا يكاد يذكر، حاشا من يغشى تلك المجالس للنصح والإنكار بقدر الحاجة، فلا حرج عليه إن شاء الله. ومن المهمات الحرص على التميز في دعوته، فلا يخلط الحق بالباطل ولا يبقى في مكان يسيطر عليه أهل البدع والتحزب فيتكثرون به، وحجته أن الناس طلبوه وأحبوا أن يصلي بهم، فكم يود أهل الباطل أن نداهنهم كما قال الله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكثير منهم قد عجزوا عن القيام في مساجدهم وفشلوا، فيريدون من طلبة العلم أن يغطوا فراغا لكي لا ينثر الناس فراغهم وعجزهم. ولا يعني هذا ترك مساجد العامة التي لا يسيطر عليها أهل البدع والتحزبات، إذا ترك المجال للداعية إلى الله تعالى يدعو إلى الله على بصيرة. ومن المهمات الحرص على التعفف عما في أيدي الناس، ولا يسأل الناس أموالهم، ولا يتطلع الداعية لما في أيدي الناس، فإن هذا يسقط من مكانته وقيمته، وينظر الناس إليه بنظرة سوء، فلا يشكو إليهم حاجته ولا ديونه ولا شيئا من ذلك، وليكن حاله في دعوته إلى الله حال الأنبياء حين قالوا لقومهم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما جاءه من خير من غير مسألة ولا إسراف نفس فلا حرج عليه في أخذه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. ومن المهمات البدء بالأهم فالأهم في دعوته إلى الله، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، حيث قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه مسلم. ومن المهمات ربط الناس بالعلماء، فلا يحاول الداعية أن يقحم نفسه فيما لا يحسن من العلم والفتوى، فإذا عرضت عليه أسئلة ليس عنده الأهلية للإجابة عنها فليرجع الناس إلى العلماء، وليحدد يوما يجمع فيه أسئلة الناس ثم يتواصل بأحد العلماء أو المشايخ المعتبرين ويطرح عليه الأسئلة ويسمع الناس الإجابة، أو كلما عرض عليه سؤال لا يستحي أن يقول نسأل أهل العلم، بل يسأل أولا بأول، وهكذا عملا بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المهمات تحبيب الناس والشباب لطلب العلم الشرعي في مراكز السنة، وربما ما يمضي شهر رمضان إلا وقد أخذ موعدا من عدد من الشباب لطلب العلم في مركز من مراكز أهل السنة والجماعة، وكم من طالب علم كان سبب طلبه للعلم هو ذلك الداعية الذي نزل عندهم في رمضان، وهذا كثير. ومن المهمات أن يغرس الداعية غرسا مباركا في المكان الذي ينزل فيه من علم وتعليم وتحفيظ للقرآن وعكس صورة حسنة عن الدعوة والدعاء، فرب داعية جزاه الله خيرا أظهر الدعوة في أحسن ثيابها، وبعضهم غفر الله له على العكس من ذلك أظهر الدعوة في أسوأ صورة، والعامة يقيمون الدعوة بتقييمهم للداعية إلى الله تعالى. هذه بعض المهمات أحببت أن أذكر بها نفسي وإخواني الدعاة إلى الله تعالى، سيما في هذا الموسم المبارك، ولم أقصد الاستيعاب وإنما هو تذكير كما عنونت عليه، وهناك رسالة لطيفة في حجمها غزيرة في مضمونها للأخ المبارك الداعية إلى الله أبي عمران عاصم البيطار العتمي، والتي سماها إشارات إلى بعض ما يتحلى به الدعاة، وهي مفيدة في بابها جزى الله مؤلفها خيرا ونفع به، والحمد لله رب العالمين.